أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
إنه لمن دواعي الفطرة أن نجلس بين أكاليل الزهور وباقات العطور وهالات النور وكنوز الدر المنثور المتمتع في كتاب الله وسنة رسوله في ندوة علمية مع فضيلة الشيخ الداعية عبد الحميد كشف. أول أن هذا النداء هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله شعارا لدعوته فاستمعوا وأنصتوا ساركم الله. فضيلة الشيخ، جاءتنا أسئلة من الإخوة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ترجو الاستفسار عما يجيش في صدرها حتى تكون على علم صحيح بشؤون دينها، ونحن نرحب بالأسئلة التي ترد إلينا ونعلم أن باب الأسئلة مفتوحا على مصراعيه والله الموفق. سؤال يقول فيه صاحبه محمد إبراهيم علي من المغرب، نرجو إلقاء الضوء على الحديث الذي يقول فيه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله تحت ظله، نرجو بيان هؤلاء السبعة حتى نكون على دراية بهم فنحذو حذوهم، سائلين الله تعالى أن يهدينا منهم.
أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الظلمة ومحى به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحن اليوم على موعد بلقاء مع الندوة السادسة من ندواتنا التي عنوانها بناء النفوس وأثر ذلك في إصلاح المجتمع. وهذه الندوة عقدت بتاريخ 7 من شهر رجب 1441 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو اليوم الموافق 3 من شهر فبراير 990 من ميلاد المسيح ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقد توجه أخونا السيد إبراهيم بسؤال ورد إلينا يسأل فيه صاحبه عن إلقاء الأضواء الكاشفة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ورد في الصحيح. والحديث صحيح كما أن النص صريح. فهناك سبعة أخبر عنهم شمس الهداية الربانية ومبعوث العناية الإلهية محمد صلوات ربي وسلامه عليه سينالون هذا الشرف يوم العرض على الله، يوم لا ظل إلا ظل العرش، سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما مقدار هذا اليوم الذي سيظلون فيه؟ إن هذا اليوم يبدأ من النفخ في الصور وينقضي عندما ينادي المنادي بين الجنة والنار: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ما مقدار هذا اليوم؟ قال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ما صفاته؟ ماذا سيحدث فيه؟ يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم. ما حال الناس؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. أكل الناس هكذا يا رب العزة؟ لا، إلا المصلين، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، ما جزاؤهم؟ أولئك في جنات مكرمون. وبعدين لقد جئنا بهذه المقدمة عشان تعلم مدى أهمية في ظل الله لهؤلاء. يوم مقداره 50,000 سنة. ربنا لما وصفه قال: تذهل كل مرضعة عما أرضعت. اللي بترضع ابنها في حالة رضاعته وهو يلتقم ثديها حتفيه، تذهل عنه. حتى أن هناك تصويرا يكاد تنخلع له القلوب وتنفطر من هوله الأفئدة. هو إيه؟ يلقى الولد والده يوم القيامة فيقول له: يا أبتي، لقد كنت بك برا وإليك محسنا وعليك مشفقا، أأجد معك اليوم حسنة يعود علي خيرها؟ ده من اللي بيسأل الولد، بيسأل أبوه، بيذكره بأيام الدنيا، بر وإحسان وشفقة. فيقول له الوالد: يا بني ليتني أستطيع ذلك إنني أشكو مما منه تشكو، ليتني أستطيع ذلك إنني أشكو مما منه تشكو. الأم تلقى ولدها في ساحة القيامة فتقول له: يا بني، لقد كان بطني لك وعاء، وكان ثدي لك سقاء، وكان حجري لك وصاء، أأجد معك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فيقول لها ابنها: يا أماه ليتني أستطيع ذلك، إنني أشكو مما منه تشتين. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث قوله تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. في التعبير القرآن بيقوله مثقلة بعد ما توحد لها، ما قالش وإن تدع أم إلى حملها، لا، وإن تدع مثقلة. المثقلة هي المرأة التي بلغت حد الولادة في آخر أيامها، تبقى مثقلة جدا لأن الحمل قد تم، ومع ذلك هل يستطيع أحد من عباد الله مهما كان قريبا لها أن يحمل بعض متاعبها في أيامها الأخيرة؟ لا. يوم القيامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقال يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أول واحد من السبعة إمام عادل. ولا يظنن أحد أن المقصود بالإمام هو الخلافة العظمى أو الحاكم الأعظم فقط، لا، بل كل إنسان يلي أمر عشرة فهو إمام مسؤول عنهم أمام الله يوم القيامة. اسمع معايا كده كلام سيدنا النبي محمد. يعني واحد يقول لك: الحمد لله أنا لاني حاكم ولاني خليفة، يبقى أنا طالع من عهدة الإمامة دي. هو النبي قال كده: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها لخزي وندامة يوم القيامة. النبي قال إن كل واحد يلي أمر عشرة، ما من وال يلي أمر عشرة سواء كانوا أولاده أو كانوا عمال عنده أو كانوا تحت سيطرته، حتى المدرس في الفصل يعتبر والي لتلاميذه، يتقي الله في الدروس الخصوصية مثلا. فاللي بيلي أمر عشرة حاله إيه يوم القيامة؟ قال: يأتي يوم القيامة يداه مغلولتان إلى عنقه حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. تبقى لما واحد يبقى يديه مغلولة إلى عنقه ومغلولة بأغلال ويظل هكذا حتى يحاسب، إن عدل فكت قلوبه وإن ظلم يظل هكذا إلى ما شاء الله حتى يبقه أجل. أمال الإمام بمعنى الحاكم أو الخليفة ده مسؤوليته كبيرة، مسؤوليته كبيرة جدا لدرجة ان القاضي اللي بيقضي بين الناس في المحاكم، شوف سيدنا النبي بيقول عنه ايه. روت ام المؤمنين عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة. شوف القاضي ايه؟ العدل. انا مش عايز تنام، انا لسه بدري. يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى معه أنه لو لم يكن قضى بين اثنين في صمرة. ده القاضي مين؟ القاضي العدل. القاضي العدل في شدة حسابه ايه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل أعظم غشوة تدخل النار غشوة الحاكم أو القاضي. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فالرجل تعبان إسرائيل كان على بقرة وفقير والغنى عنده فرس، البقرة ولدت عجلا، الغني قال له: ده العجل ده ابن الفرس، يا عم عمر الفرس ما يولد عجل بس. قال له: لا، هو عينيه زي عينيه ورجليه اربعه زيه، يبقى هو ابن الفرس. طب نحتكم للقضاء، فعارفين الظلم في بني اسرائيل كان شديد. احتكموا للقضاء، الغني برضه دخل من الباب الخلفي وقدم لقمه طيبه للقاضي، فالقاضي حكم بان العجل ابن الفرس بتاع الغني لان العينين تمام وشبهه تمام. طيب نستأنس، فالثعلب برضو الثاني خد برضو لقمة طيبة وحكم بان العجل ابن الفرس. خلاص نبقى نروح للنقل وتبقى دي اخر مرحلة. حاول الغني لف لفته. القاضي قال له اني اخاف الله رب العالمين. صبح الصبح فتحت الجلسة ورجع القاضي قال ايه انا معتذر عن الحكم النهاردة لان انا شاعر ان دم الحيض نزل علي وانا لا اقضي بين الناس وانا حائض. دمك ايه؟ فبعدين قام الغني بيقول يا حضرة القاضي هل ينزل دم الحيض على الرجال؟ قال له وهل تلد الفرس عجلا يا عجل؟ فشوفوا مهمة القاضي لانه بيوقع بالنيابة عن مين؟ عن الله. يوقع بالنيابة عن الله. ولذلك الغني لما كان عنده كلب بيعتني به ومربيه الكلب عز واحد فقير. الفقير قال لابد ارفع الامر للقضاء. الفقراء قالوا له يا عم ما المية ما تجريش في العالي. قال لا ده واضحة زي الشمس. دخل المحكمة القاضي واكل لقمة فحكم على الفقير بالحبس اللي هو المعذور. فطلع لابس السلبسات في ايده. المؤتمر بتاع الفقراء منتظر اخوهم بقى هيطلع رفع راسه بالبراءة. ايه يا برواش؟ قال لهم ده حكم عليا بسامح. ده انت اللي معجوز. قال ما هو الغريب احجاب سبع محامين غابوا يطلبوا لغاية ما اثبتوا ان انا اللي عظيت الكلب. ولذلك شوف بعد ما استمعنا الصلاة على رسول الله ربنا قرن الحكم بآية الأمانة. قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قرن آية الحكم بإيه؟ بآية الأمانات. لأن الحكم أمانة. اللي يدور في هذه الأمانة يبقى خان أمانة الله. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الثاني شاب نشأ في عبادة الله تعالى. أنا بس بدي كده أضواء كاشفة ما يعني لأن لو عادنا بقى نتكلم في هذا الحديث يمكن نتكلم يعني حتى الليلة في القدر ليها خير من ألف شهر. نقعد ألف شهر. إنما إحنا بندي هوامش على الحديث أو أضواء زي الأخ السائل ما بيسأل. الشاب اللي نشأ في عبادة الله شاب تربى على عناية الله ورعايته. اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيهم استوصوا بالشباب خيرا فإنهم أرقوا أفئدة وإن الله بتعتني بالحنيفيات السمحة فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. ولذلك النبي قال إيه؟ قال لا أعف سبعا وأدف سبعا وصاحب سبعا. الواد ياخد قسط من اللعب في الاول وبعدين يدخل في مرحلة التأديب. واول منهج دراسي في التأديب هو الصلاة. مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المصائب. الثالث من الاصناف الذين سيظلون تحت عرش الرحمن جل جلاله رجل دعته امرأة ذات نصب وجمال فقال اني اخاف الله. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا يخلون رجل بامرأة. وقال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا ولو كانت صالحة يا رسول الله؟ قال ولو كانت مريم ابنة عمران. انت لدرجة ابن الإمام ابن تيمية بيقول لا تخلون بامرأة ولو كنت فحفظها القرآن الكريم. ليه؟ انا حقرا قرآن. انا حقرا قرآن. قال لك برضو هتسألك سؤال في جبريل لك فيه. طب انا حقرا كل نفس ذائقة الموت. هي هتقول لك لقد همت بي. انا عايزك تقول لي همت بي يعني. وتخليك بقى تكون في مثل الدور. وهي تسلم وانت تسلم. بس لا انت يوسف ولا انت نفع حقا حتصب زي رب الحلا. ولذلك يقول بعض الصالحين اذكر اثنين وانسى اثنين ولا تأمن اثنين على اثنين. واحد لا اله الا الله. اذكر اثنين وانسى اثنين ولا تأمن اثنين على اثنين. اذكر اثنين، اذكر الله والموت. اذكر الله والموت. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وانسى اثنين، انسى احسانك الى الناس واساءة الناس اليك. ولا تأمن اثنين على اثنين، لا تأمن رجلا على امرأة، ولا تأمن امرأة على سر. من رجلا على امرأة ولا تأمن امرأة على سر. ما تأمنش واحد على امرأة. رحت تزور صاحبك ما دام ما لقيتوش في البيت، تعالى صلي الخلف دول تاخد السلم فقط وفيش. اوعى بقى تقول لك طب لما تمسح من السلم طب اتفضل خد نفسك، وانا مش زي اختك. لا، ما انتش زي اختي. انت ما انتش زي اختي. اختي شيء وانت شيء. اختي محرم، انما انت مش محرم. طب عشان خاطر انا تدخل بس اعمل لك فنجان قهوه، قهوتك ايه؟ ساده ولا سكر زياد؟ تقوم انت تقول لها ايه؟ خلاص نشرب قهوه ان امكنك. نشرب قهوه. انت ما دام دخلت عشان تشرب قهوه، اطمئن بقى ان ابليس اعظم فرصه له انك تاخده بهذه المرة. وساعات يكون ابنها قاعد، ابنها عنده 8 سنين ولا 9 سنين، يوم الشيطان يقول لك ايه؟ ما تصرف الواد ده وزعه، لانه قاعد كده زي العازل بتاع الموجب والتالي، ما توزعه. تقوم انت تطلع 10 سنين وتقول له خد يا بابا، خد يا ميمي، هات لك في دي شوكولاته، خد هات لك فيش، وتاخد فكره يا ميمي. انت عمرك ما هتدي له قرش، لان انت ادخل من كلب كفيف. انما الشيطان علمك الكرم. انت من امتى تدي له 10 سنين؟ ده انت نهار ما بتجيب كيلو سمك في بيتك بتعلن محل الطوارئ على قصص العالم كله. من امتى بتطلع 10 سنين؟ مش انت اللي طلعتها، ده الشيطان اللي طلعها عشان ياكلوا لك الجو. وبعدين ربنا بيحذرنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ماشي، لا تتبعوا الشيطان، تتبعوا الخطوات بتاعته، لان الشيطان ذكي، مش هياخدك يرميك في المحيط زي الرب الحلال كده. لا، ده هو هيمهد خطوه خطوه. قعدت معاها في اوضه وزحت المياه، قامت هي قفلت الباب وازاي تصحى. تقوم انت تقول لها امال فلان عمل معاك ايه؟ والله ده مسود عشتي، والله ده ما كلفي، انا كنت اتمنى خطوبه قبل ما يخلص. شوف انا بديك اساليب الشيطان. هي قاعده على الكرسي الفسيح بينك وبينها 5 سنتار، تيجي جنبك تقول لك عشان اعرف اكلمك على الاقل يسمعوا كلامنا. ها، هي ما دام انتقلت اعرف ان خلاص ارخي الصصار. فلا تفق الا وانت في غضب الله جل في علاه. يبقى من اول نعمل ايه؟ من اول ما لقيتش صاحبك تاخد بعضك وتتوكل على الله وتنزل. لان الخلوه دي مجال خطير لسه يقصيه. ربنا ما قالش ولا تزني، ربنا قال ولا تقربوا الزنا. انت عارف الفرق بينهم ايه؟ وحد الله ولا اله الا الله. انا بتكلم في مشاكل كل الناس في حاجه الى ان تعرفها. لو كان قال ولا تزني يبقى يجوز لك الخلوه والقبله واللمس والنظره. انما لا تقربوا يعني كل شيء يؤدي الى زنا فهو حرام. خلوه حرام، اللمس حرام، المصافحه، مصافحه النساء حرام. النبي قال نحن قوم لا نصافح النساء. ولأن يضرب أحدكم بمخياط في رأسه فيسيل دمه خير من أن يضع يده في يد امرأة. لأن دي مقدمات. واحد يقول لك لا، وكمان السلام على النساء. يعني أنا جاء واحد بيسألني بيقول لي بنتي يظهر وصيبة بلو سبع له، وكان عمي، بقول له ليه؟ قال لي مش عايز أتكلم على جوز أختي، ولا عايز أتكلم على ابن عمها ولا ابن خاله. قلت له عايز الصراحة، أنت يظهر اللي وصيبة بلو ماشي الصحراء فيه. لان ايه؟ ما هي يد المرأة جزء من جسمه. ولذلك واحد يبقى مرض القلب يقول يا سلام، ده انا لما سلمت عليها انت هتقول هي مادة؟ ولذلك بيسأل واحد ايه فرق الحلوة من الوحشة؟ قال له غص النور ونام، لا انت شايف حلوة ولا وحش، ابعد عن حاجة. فالعبرة بالاخلاق. ولذلك ربنا قال ولا تقربوا، ما قالش ولا تزنوا، عشان مقدمات الزنا محرمه هتؤدي الى السلك المقهر. فخد بالك حتى لا يقول لك الشيطان يوم القيامه فلا تلوموني ولوموا انفسكم اني كفرت بما اشركتموني به اني اعاد اني اخاف الله. بس تبقى هتقول له ايه يوم القيامه؟
ما تقدرش. يبقى النبي بيحذرك من دلوقتي عشان تاخد بالك. وبعدين رجلان تحبا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. الحب في الله النبي قال فيه من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكملت الله. فقد استكملت بس يكون الهدف مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. لا دخل للماده ولا للدنيا ولا لمغنم ولا لمصاهره. حب خالص لله. قياسه ايه؟ كما قال مولانا تبارك وتعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصم. إلا أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان تضعف شتت فيك شمله ليجمعك. جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. إذا قل مالي فما خل يصاحبني وفي الزيادة كل الناس خلاني. كم من عدو لأجل المال صادقني وكم صديق لفقد المال عاداني. يقابلك اول الشهر عارف انك قابل فيوم يقول لك مش لازمك حاجه. طب ما انت شايفه بيقبض معاه. والمصيبه احنا نسمي يوم الصرف الفلوس نسميه يوم الصرف. يوم الصرف زي يوم مسؤول يقبضوا عليه. حتى دي كمان ما انتش عارف تتفائل بيه. يوم ما تصرف قرشين تقول زي يوم القبض. ما تخليه يوم الصرف خليه يوم الفرج يا فقري. ولما يجي قال يذكر ربنا يقوم يقول ايه؟ يلا نفقر. يخرب بيتك. هو بيتك الله فقر. هو الفقر لازمك. دي الفقير اللي احرص دكتور فالدكتور بيقول له عندك فقر دم. قال له يا خبر اسود هو حصل الدم كمان. بيقولوا له ما تتجوز. قال له ما اتجوز من ده المرتب بيكفيني لغايه يوم سبعه. قالوا له اتجوز يوم سته. الشدائد هي المعادن. سمعتين الصلاه على رسول الله. الخامس رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. صدقة السر تطفئ غضب الرب. إنما الصدقة إذا أدعت بالرياء والسمعة. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. السادس رجل قلبه معلق بالمساجد. مش معنى معلق يعني انه قاعد طول النهار لا شغل ولا مشغلة غير انه قاعد بس ولا يسعى على لقمة عيشه. لا معلق يعني اذا خرج بعد اداء الفريضة قلبه مشغول بالفريضة التي تليها. يعني يطلع من المسجد يقول يا رب اصدرنا نبقى نصلي العصر اما يسر العصر. وصلاة الفرائض في المساجد مدعو إليها من الله. أما صلاة النوافل فتصليها في بيتك مصداقا لقول السيد الجليل رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر. البيت الذي لا يصلى خرج بعد أداء الفريضة قلبه مشغول بالفريضة التي تليها. يعني يطلع المسجد يقول يا رب أقدرنا نبقى نصلي العصر أما يبدأ العصر. وصلاة الفرائض في المساجد مدعو إليها من الله. أما صلاة النوافل فتصليها في بيتك مصداقا لقول السيد الجليل رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر. البيت الذي لا يصلى فيه يعتبر مقبرة. وقال صلاة الرجل في بيته تطوع النور فمن شاء نور بيته. اللي عايز يكتب على عداد نور من السماء يصلي النوافل في بيته. السابع من الاصناف الذين اسال الله ان يحشرنا معهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدم. يذكر الله اخذته الخشيه دون تصنع. مش تصنع الدموع زي الممثلين ما يجيبوا ديسلين ويحطوه في المسرحيه. لا دموع طبيعيه فاضت من خوف الله ومن خشية الله تعالى. ما هو في ناس تتعمد تقول لك انا عايز اصلح علامة صلاة في جبهتي عشان الناس تعرف ان انا من المحافظين على الصلاة. هو بيصلي على سطر وست سطرين بس قال لك عشان عامل الناس ياخدوا فيها ايه؟ ثقة. فيجيب فصين سم ويأثرهم ويربطهم على قرص في رباط تصبح قرص سود. فواحد عمل العمليه دي في الرباط اتزحزح فجت العلامه في الجنب اليمين مش عارف، فبيسال ابنه بيقول له علامه الصلاه بتاعت ابوك طالعه جايه في اليمين ليه؟ قال لهم لان ابي ممن يقول الله فيهم ومن الناس من يعبد الله على حرف. فاثنان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فنسأل الله أن يجعلنا أئمة معادلين، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينشئ أبناءنا في طاعته، ونسأله ألا نتورط في غريزة رخيصة، ونسأله أن نتعارف ونتحاب في الله، ونسأله أن نتصدق لا نقصد بالصدقة إلا وجه الله، ونسأله سبحانه أن يعلق قلوبنا بمساجده، ونسأله أن يجعل عيوننا تفيض من الدمع من خشية الله تعالى.
فضيلة الشيخ، ويسأل الأخ محمد الحريزي من شيكاغو عن موقف الرجل الذي تزوج من امرأة غير مسلمة وتوفاه الأجل قبل إسلامه، ولها الحق في أن تدفنه في مقابر النصارى أو تحرقه، فبما تنصح الإخوة المتزوجين بغير المسلمة بخصوص هذا الأمر المهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
بخصوص هذا الأمر المهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الزواج بغير المسلمة عمل يجب القياس فيه إلى أبعد الحدود. إن كانت كتابية أي من أهل الإنجيل أو التوراة وأصرت على موقفها من دينها، أي ظلت على نصرانيتها أو يهوديتها، فإن الحذر هنا واجب، لا سيما إذا رزقه الله منها الولد، فقد تكون مصدر تدمير للذرية. ولذلك فإن رأي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الزواج بالكتابيات كان مباحا في صدر الإسلام على أنه رخصة، ولما نصر الله الإسلام وقوي يجب الحذر. وأنا أرى أن هناك إقبالا شديدا على الزواج بالكتابيات في أوروبا وفي أمريكا، أي في عالم الغرب عامة. هنا لنا كلمة لا بد أن نوضحها: لا تلجأ إلى الزواج بالنصرانية أو اليهودية إلا للضرورة. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. لماذا؟ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. إذا أقلمت على العين والرأس، لأننا بذلك قد ضممنا أختا مسلمة إلى حياض الإسلام. وقد يقول قائل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بماريا وكانت كتابية، وهذا السائل نقول له: لقد حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. لما أهدى المقوقس عظيم مصر، المقوقس عظيم مصر، لما رد على رسالة رسول الله رد عليها بهدية كان فيها مارية وأختها سيرين التي تزوجت أو أخذها حسان ابن سام، أهداها الرسول إليه، وأهدى طبيبا، وأهدى دابة يركبها الرسول، وأهدى عسلا أبيض. فقبل الرسول الهدية وإنه رد الطبيب، لأنه وضع قواعد الطب في كلمتين: نحن قوم لا نأكل إلا إذا جعنا، وإذا أكلنا لا نشبع، فلسنا في حاجة إلى طبيب. ولما رجع الطبيب إلى المقوقس سأله: لما ردك محمد؟ قال لقد أرسلتني إلى رجل جمع الصدق كله في كلمتين، لقائل أن يقول إن الرسول تزوج ماريا وكانت كتابية ونحن نقولها قبل أن أرسل المريض كانت قد أسلمت وحسن إسلامها، لدرجة أنهم سألوها ما الذي دعاك إلى الإسلام؟ قالت لقد كنت في صحبة قوم كانوا أحرص على عرضي من أخي. شوف القدوة العملية بتنفع في الدعوة ازاي. يعني أسلمت لأن المسلمين اللي كانوا صفقتهم بيوصلوها لرسول الله في الطريق ما في واحد نظر إليها نظرة، ما في واحد مد إليها يدا، ما في واحد خدش حياءها بكلمة، فدعاها ذلك إلى أن هؤلاء الناس رباهم نبي كريم هو سيد الأنبياء والمرسلين. فمن تزوج كتابية فليحظى أن تذهب بأولاده إلى كنيسة أو إلى البيعة أو أن تلقن أولاده مبادئ التثليث أو مبادئ اليهودية أو أن ترضعهم لبان الحقد على سيدنا محمد. والرسول يقول اظفر بذات الدين تربت يداك، ويقول لا تتزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تتزوجوهن لمالهن فعسى مالهن أن يصغيهن، ولكن تزوجوهن لدينهن ولا أمة سوداء ذات دين أفضل. فإذا تم الزواج مع الحذر الذي قدمناه ومع المعالم التي وضحناها في طريق هذا الزواج، فلا يجوز للمسلم بعد موته أن يدفن في مقابر غير المسلمين، كما لا يجوز أن تحرق جثته، لأن الرسول أخبر أن كسر عظام الميت حرام، بل إنه وجد إنسانا يسند ظهره إلى قبر فقال له لقد آذيت صاحب هذا القبر. يعني حتى سند الظهر على القبر أو المشي فوق قبر حرام، في إهانة، إهانة للميت. والله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، فما بالك بمن يشعل النار في جسد المسلم بعد موته كما يفعل غير المسلمين من الهندوس الوثنيين عباد البقر وغيره وغيره. ويقولون ان هذا العمل فيه إزالة لما وأهدى عسلا أبيض، فقبل الرسول الهدية ولكنه رد الطبيب لأنه وضع قواعد الصد في كلمتين: نحن قوم لا نأكل إلا إذا جعنا وإذا أكلنا لا نشبع، فلسنا في حاجة إلى طبيب. ولما رجع الطبيب إلى المقلقس سأله لما ردك محمد؟ قال قد أرسلتني إلى رجل جمع الصدق كله في كلمتين، لقائل أن يقول إن الرسول تزوج ماريا وكانت كتابية ونحن نقولها قبل أن تصل المدينة كانت قد أسلمت وحسن إسلامه، لدرجة أنهم سألوها ما الذي دعاك إلى الإسلام؟ قالت لقد كنت في صحبة قوم كانوا أحرص على عرضي من أخي. شوف القدوة العملية بتنفع في الدعوة ازاي. يعني أسلمت لأن المسلمين اللي كانوا صفقتهم بيوصلوها لرسول الله في الطريق ما في واحد نظر إليها نظرة، ما في واحد مد إليها يدا، ما في واحد خدش حياءها بكلمة، فدعاها ذلك إلى أن هؤلاء الناس رباهم نبي كريم هو سيد الأنبياء والمرسلين. فمن تزوج كتابية فليحظى أن تذهب بأولاده إلى الكنيسة أو إلى البيعة أو أن تلقن أولاده مبادئ التثليث أو مبادئ اليهودية أو أن ترضعهم لبال الحقد على سيدنا محمد. والرسول يقول اظفر بذات الدين تربت يداك، ويقول لا تتزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن ولا تتزوجوهن لمالهن فعسى مالهن أن يصغيهن ولكن تزوجوهن لدينهن ولا أمة سوداء ذات دين أفضل. فإذا تم الزواج مع الحذر الذي قدمناه ومع المعالم التي وضحناها في طريق هذا الزواج فلا يجوز للمسلم بعد موته أن يدفن في مقابر غير المسلمين كما لا يجوز أن تحرق جثته لأن الرسول أخبر أن كسر عظام الميت حرام بل إنه وجد إنسانا يسند ظهره إلى قبر فقال له لقد آذيت رحب هذا القبر يعني حتى سند الظهر على القبر أو المشي فوق القبر حرام في إهانة إهانة للميت والله تعالى يقول لقد كرمنا بني آدم فما بالك بمن يشعل النار في جسد المسلم بعد موته كما يفعل غير المسلمين من الهندوس الوثنيين عباد البقر وغيره وغيره ويقولون ان هذا العمل فيه إزالة لما يعود اليه جسد الميت ونحن نقول ان الله تبارك وتعالى قال ثم اماته فاقبره للعين لما بيشوف بنرجعه لمين لامه بنقول له ابن كفايه اهو خدي من مين الارض فلما نتوه بعد الموت لما نموت بقى نقوم نرجع لمين لامنا اتقوا الله في امكم الارض كل واحد بيرجع لاصله انما اللي بيحرقوه يدروه في الهواء راجع لحصى الارض ولا حصى الجو ولا حصى البحر واهانه فلذلك كان الدفن للمسلم في مقابر المسلمين امر واجب وقد يقول قائل ماذا نصنع ونحن في بلاد لسنا من اهلها اقول حسنا ان جماعات الاسلاميه اصبحت الان كثيره في بلاد الغرب لا تجتمعون وتجمعون امركم وشركاءكم وتقيموا شعائر تجتمعون وتجمعون أمركم وشركاءكم وتقيموا شعائر الإسلام في أي بلد شئتم فإن أي بلد كما قال تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله عملوا مقابر ابن مقابر تسكنون فيها لتبعثون منها يوم القيامة ابن مقابر تسكنون لتبعثوا منها مسلمين أما من مات غير مسلم أو مرتد عن الإسلام فإنه لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين لأن الدفن في مقابر المسلمين أمر واجب ولذلك لو إن واحدة ماتت وبعد موتها تركت ولدا رضيعا هذا الولد كانت أمه نصرانية وأبوه مسلم فلا يدفن في مقابر النصارى إنما يعود طفل طفل لسه لم يبلغ الحلم يجب ان يدفن في مقابر المسلم افرض امراه نصرانيه ماتت وفي بطنها حمل وكانت متزوجه من مسلم الولد طبعا بيتبع دين الاسلام حتى ولو طفل صغير يطلع مسلم ولو كانت امه نصرانيه او يهوديه فنعمل ايه اللي في بطنها مسلم وهي نصرانيه لو دفنها في مقابر النصارى الواد يدفن معها كده مع انه مسلم هيطلع مسلم لو انه في بطنها شوف الفقهاء بيمسكوا ايه كمان طب ولو دفنها في مقابر المسلمين هي نصرانيه فازاي تدفن مع المسلمين قال فقهاء تدفن في ارض بين النصرانيه والاسلام عمل لها قبر لا في الصوره بالنصارى ولا في الصوره بالمسلمين حسن نراعيها ونراعي مين اللي في بطنها ايه اتفضل
يا سيدي. مثلا الاخ صالح بن عزوز من باريس هل يجوز دفع الزكاه لبناء مسجد او مدرسه في فرنسا؟
الله تعالى حدد مصارف الزكاه في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم. ف فليس في مصارف الزكاة الثمانية ما يدفع لبناء مساجد أو مدارس، إنما يدفع ذلك وتبنى تلك المساجد من صدقات التطوع من المسلمين، لأن هذا غير داخل في مصارف الزكاة التي بينها الله تعالى. أضف إلى ذلك أن الله بدأ الآية بقوله إنما، ومعنى إنما أداة حصر تفيد الصرف في هذه المصارف الثمانية، لأن إنما معناها ما وإلا، يعني لا تدفع الزكاة في هذه المصارف، كما قال تعالى إنما إلهكم الله، يعني ما إلهكم إلا الله. إذا رفعت تفيد دفع الزكاة في هذه العناصر الثمانية. وقد يقول قائل إن من ضمن المصارف قول الله تبارك وتعالى وفي سبيل الله، ألا يشمل ذلك بناء المساجد؟ ونحن نقول إن المقصود في سبيل الله في أرجح الأقوال هو أن تعين المجاهدين الذين يقاتلون أعداء الله في سبيله، والله أعلم. نعم.
ضرائب، هل يجوز أن يخصم ضرائب من فلوس؟
السؤال ده سؤال كويس الحقيقة، يلح على كثير من الناس، ولكنني أرى أنني أجبت عليه السؤال. هل ذكرت مصارف الزكاة الضرائب؟ هل إنما الصدقات للفقراء والمساكين ومصلحة الضرائب؟ لا، ما ذكرتش. يبقى إذا الضرائب غير الزكاة، ومصارف الضرائب غير مصارف الزكاة. الضرائب بيولع لك بها لمضة في الطريق، بيوقف لك على الحصص، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها. وكما قال صلى الله عليه وسلم الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فإذا بخل وكلائي على عيالي أخذتهم ولا أبالي. ويقول صلى الله تعالى عليه وسلم لن يجهد الفقراء إلا ببخل الأغنياء، يعني ربنا قسم القسمة كده، إذا لكل واحد رزقه، وقال للغني ادفع زكاة مالك لأني برزق الفقير. فإذا رأيت أن الفقير قد اشتدت به الحال فاعلم أن الغني قد بخل، وعندئذ ينادي المنادي من قبل الله تبارك وتعالى يا أمعاء ارتفعي، يا بركة ارتفعي، يا عين لا تشبعي.
يسأل الأخ عبد الرزاق من سان هوزيه في أمريكا عن التأمين، فيقول كما تعلم أن حوادث السرقة نسبتها عالية جدا في أوروبا وأمريكا، وأصبح تقريبا لا يوجد منزل إلا وقد سرق مرة أو أكثر، فهل يجوز التأمين على المنزل مع العلم أنه غير إجباري مثل تأمين السيارات الإجباري الذي إذا لم نقوم به سنعرض للمحاكمة؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى بين لنا كيف نؤمن وكيف يكون التأمين عند الله مقبولا، فقال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ماذا يفعلون، يدفعونها بين القطبين، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، ايه اللي خلى موسى والخضر واحد من اولي العزم الخمسه وعبد الصالح يروحوا لدرجه ان موسى يقول لخلقينا من سفرنا هذا نصب، يروح مخصوص يدخلوا قريه ما رضتش تغديهم، قريه في حالها ما رضتش تغديهم غدو هما اثنين، ومع ذلك موسى يقول له لو شئت لاتخذت علي سيدنا، موسى يقول له كده يوم ارضوش يغدونا، يوم يروح عشان يقوموا جدار. طب ليه تقوموا ليه؟ اسمع بقى التأمين، شوف التأمين، شوف رصيد التأمين ايه. وكان ابوهما صالحا، وكان ابوهما صالحا، يبقى التأمين على الحياة حتى انت وحياة اولادك التقوى والقول السليم. طيب دي مقدمة للإجابة. الشيء الثاني أن الأمن مطلب فطري، وطالب الأمن مات حتى، كل واحد يود أن يعيش أمان، لأن الخوف في هلع وفزع. ومن هنا فإن الله تعالى وصف الجنة بالأمن فقال إن المتقين في مقام أمين. في مقام إيه؟ أمين. لا في حد حيسالفهم آخر الشهر من أجرة، ولا في حد حيسرقهم، ولا في الشهر يتأخروا فيهم لابد ينفردوا حسب القانون، لا. طب الجنة أمينة، طب الناس اللي فيها أن يدرون فيها بكل فاكهة آمنين، هم آمنين والمقام أمين، وربنا قال فهو في عيشة راضية، يعني زكاة العيشة نفسها راضية، فما بالك بمن يعيش فيها. يبقى الأمن والأمان والتأمين الدولة مسؤولة عنه لأفرادها، فكما أمنت الحدود بالجيش وأمنت الداخل الشرطة فهي مسؤولة أمام الله عن تأمين أفرادها، مصداقا لما قاله السيد الجليل رسول الله: الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. وكما كان عمر يردد هذه القاعدة لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها: لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر؟ فتوحد الله لا إله إلا الله. عبد الرحمن بن عوف بيقول: أنا صليت الفجر وراء عمر ما عذرتش أتبين قراءة القرآن من شدة بكائه في الصلاة. ليه؟ هل هجمت؟ فتنه المدينة ولا مكة؟ يذكر عمر وهو جبار الجاهلية عملاق الإسلام عشان التأمين، عشان التأمين. إيه اللي حصل؟ كان عمر من عادته أن يعس بالليل لينفض الكروب المخبوءة، كان له دورية دايما فرنج وكنج وشنج ماشي ماشي بالليل، لا أصف بيه فأقول إيه يعني عايز يبس ما كل العالم بكس ده الواحد ساعات يوم بالليل العيل ينزل بكس كلنا بنسمع العيل وما فيش نوم العيل يبس وام سود عنده نقص وتقوم تعمل له كمون وينسود والاخر راجل يقع ولا مجبور بيت ده يخرب بيت العيال ومن يوم ما شفتهم انا شفت الفحص انا مش اخوك ما انت تخلي في 12 هتعمل ايه لما كل عيل يمسك ليله ان شاء الله عليك العوض ها وما سمع حد طب هيعمل لهم خبط على الباب فام الغلام ما صارخ قال لها اسكت وتسمع قال لها انا عمر ولا قال لها انا خالد هي ما تعرفش من جديد خطوة وماشى عمر خد دوليته برضو خد النبطية تحته وريح كان يلعن وكي خبه كان أسكتي تسلم ثالث مرة قال لها بئس أم الغلام عني تلك عارفة تسكت عني ها عارفة تسكت عني ولا إيه ثالثه لقد أزيتني في المدينة يسكين طب يذكر كل ده من وراء حجام قال لها افتحي وعمل لها وسائل ومصروفة لا في أدب الدم معقول فقالت له انني اريغه على الخصام اعوده على الخصام لان عمر لا يصرف من بيت مال المسلمين الا للفصيل انا عايز اعيش ها شوف بقى شوف اهو ده فضل خلى سيدنا عمر يفتح وقف يتكلم وعامل ندوه معاه عامل حوار لأنه طفل بيت مش احنا بقى الهلس اللي احنا بنقوله يا ام زكي زكي بيعيط وابقى اللي عارف صلاه الصبح خلينا قاعدين ازاي مفيش ورانا الشغل ده ازاي مش عملنا بقى اللي. مش سالنا زكي بيعيط في ايه لا احنا في النفس عمر طفل مش سالنا زكي بيعيط في ايه لا احنا في النفس عمر طفل واحد قد كيان قال يا حضر ابيات هو طفل انت بتعوديه فطام عشان ايه يعني انا نعمل له طفل مال المسلمين راح عمر يبكي عشان يصلي الفجر يقول له عبد الرحمن بن عوف لك الله يا عمر كم قتلت من اصفار المسلمين بعد ما صلى الفجر بعد ما صلى الفجر اول قرار صلاه من ولد له ولد والولد فين عشت من البنت والولد الذكر والانثى فله نصيبه في بيت مال المسلم من اول بيت ولد كده بقى من حكايه الفصام دي يبقى ده اسمه تامين ايه على حياه الافراد الدوله اللي بتامن يبقى تامين الدوله على افرادها امر واجب مش جائز واجب ما انا لسه انا لسه جاي ولو انهم صبروا حتى تخرج الي ان كان خيرا لهم والله غفور رحيم ده الكلام ده بالنسبه لبناء الدوله الاسلاميه التي تحكم بما انزل الله واللي ربنا سبحانه وتعالى صورها في القرآن الكريم بيقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وروى سيدنا أبو بكر عن سيدنا محمد عن الأمين جبريل عن رب العزة جل جلاله أنه قال في الحديث القدسي: إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، والراحمون يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لو تراحم الناس ما كان بينهم جائع ولا عريان ولا مغبون ولا مهضوم، ولا أقفرت الجفون من المجامع، ولا اطمأنت الجنوب في المضاجع، ولا محت الرحمة السقاء من المجتمع، كما يمحو نور الصبح مداد الظلام. فيا أيها السعداء أحسنوا إلى البائسين والفقراء، وامسحوا دموع الأشقياء، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. شركات التأمين على الحياة تقوم على ثلاث مبادئ حرمها الله ورسوله: الربا والمقامرة والغرر. وبالتالي فإن التأمين في الإسلام حرام، ولا يجوز التأمين إلا في حالة واحدة بس، اللي هو التأمين التعاوني. تأمين الدولة قلنا هو إيه؟ واجب. تأمين الدولة على الأفراد واجب، سيدنا عمر معلم. تأمين الشركات حرام لأنها ربوية ومقامرة وغرر. التأمين اللي احنا نعمله بقى كأفراد بنقيم في دولة غير إسلامية، في دول غير إسلامية، أمريكا والغرب والشرق، تأمين تعاوني. انا افتح كل شهر ارث، وانت ارث، والتاني ارث، وخلي هذا الارث مخصص لايه؟ مخصص لاصحاب النكبات والكوارث، بحيث لا يدخلوا ريبة، لان انا مش هاخد الا وقت المصيبة، واخد بقدر المصيبة اللي تحصل. هو ده التأمين التعاوني. وانا بقول ان ما دام التأمين هناك اختياري، يبقى انتوا اعملوا تأمين اسلامي، لان الشركات دي شركات ربوية. وقبل كل شيء وبعد كل شيء احذروا الوقوع فيما حرم الله. وممكن تقوم شركات اسلاميه تقوم على المرابحه والبيع والشراء والمشاركه والمضاربه، انكم بذلك تكونون قد افلحتم. فما دام التامين اختياريا وهو حرام، فلا تلقوا بايديكم الى التهلكه فيما حرم الله تبارك وتعالى. الله يعني.
وهكذا أيها الإخوة الأعزاء، استمعنا إلى تلك الندوة المباركة من فضيلة الشيخ عبد الحميد كش، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يقول فيه: تبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع فضيلة الداعية عبد الحميد كش. أقدم لكم تحياتي وتحيات الأخ أحمد عبد الرحمن مدير الشركة الإسلامية للخدمات الإعلامية، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.